العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، تقرأها على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. إيران تدعو الأوروبيين لعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية لإحياء الاتفاق النووي. الملايين من الزائرين يتوافدون إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. أرمينيا تعلن وقوع قتلى في قواتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان. إلى التفاصيل. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأوروبيين لعدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالاتهامات لإيران والتي لا أساس لها من قبل كيان غير ملتزم ويمتلك ترسانة نووية وليس عضوا في مجلس الأمن. وقال كنعاني: ننصح شركائنا الأوروبيين بسلوك بناء والتعويض عن أخطائهم السابقة وبذل الجهود لأجل إنجاز الاتفاق النووي. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البيان الصادر عن الترويكا الأوروبية حول إيران خطوة غير مدروسة جاءت في توقيت غير مناسب، مؤكدا استعداد طهران للتعاون مع الوكالة الدولية لإزالة الصورة غير الواقعية حول نشاطاتها النووية السلمية. للمزيد عن المستجدات في موضوع الملف النووي الإيراني ومفاوضات رفع الحصار على إيران نتوقف عند التقرير التالي.
بالخطوة الخاطئة وغير المدروسة وصفت الخارجية الإيرانية بيان الترويكا الأوروبية الذي اعتبر أن طهران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت التصعيد في برنامجها النووي. بيان جاء بحسب المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في توقيت غير مناسب، وهو ناجم عن خطأ في الحسابات الأوروبية في وقت بذلت إيران خلال المفاوضات كل جهدها لفتح المسار نحو حصول اتفاق، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم في ردها على المنسق الأوروبي أي مطالب جديدة يمكن أن تعرقل مسار التوصل للاتفاق.
نصيحتنا لشركاء الأوروبيين هي اتباع مسار بناء وإصلاح الأخطاء السابقة والعمل للتوصل إلى اتفاق بطريقة بناءة، مستعدون لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران لم تطرح في ردها على المنسق الأوروبي مواضيع جديدة في المفاوضات النووية تحول دون التوصل للاتفاق، وهي لن تسمح بالمطالبات الزائدة ولا بتجاوز خطوطها الحمراء.
وفيما شدد كنعاني على سلمية النشاطات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك، دعا الأطراف الأخرى والوكالة لعدم الرضوخ إلى ضغوط الكيان الإسرائيلي الذي لا يخضع لأي من بنودها. البيان المفاجئ الذي صدر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا رغم ما أشيع عن بوادر إيجابية للتوصل إلى اتفاق ووصف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المطالب الإيرانية بالبناءة، هلل له مسؤول كيان الاحتلال. رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد أعرب عن شكره للأوروبيين وقال إن الحملة الإسرائيلية لمنع إحياء الاتفاق النووي مع إيران أظهرت بوادر نجاح أولية. وأضاف قبيل توجهه إلى العاصمة الألمانية برلين للهدف نفسه أن تل أبيب تقوم بحملة دبلوماسية لمنع رفع الحظر عن إيران وإحباط أي اتفاق نووي، فيما كشف عن إجراء مشاورات سرية حول النووي الإيراني مع الدول الأوروبية الثلاث خلال الأشهر الأخيرة.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الدول الإقليمية إلى اتخاذ تدابير لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد ناصر كنعاني في معرض رده على سؤال حول موقف السعودية الداعم لقرار ألبانيا بقطع علاقتها مع إيران على ضرورة الاهتمام بالمصالح الوطنية، وجدد كنعاني استعداد طهران للحوار مع الدول المجاورة والصديقة في المنطقة لتهيئة ظروف أفضل لتأمين مصالحها، معتبرا تبني سياسات غير بناء ليس مفيدا. وتطرق كنعاني إلى موقف إيران الداعم للهدنة في اليمن، معتبرا أن ما يساعد على تعزيز الهدنة هو رفع الحصار عن اليمن وتوفير احتياجات اليمنيين. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيرته النيوزيلندية نانايا ماهوتا عبر الإنترنت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. وفي إشارة إلى العلاقة الودية بين البلدين، رحب أمير عبد اللهيان بانعقاد اللجنة السياسية والاقتصادية المشتركة، معربا عن أمله في أن يكون عقد هذا الاجتماع خطوة فعالة لتحقيق النهوض بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات. من جانبها، اعتبرت وزيرة خارجية نيوزيلندا أن عقد لجنة سياسية واقتصادية مشتركة بين البلدين في المستقبل القريب فرصة مهمة. تواصل وزيرة الثقافة السورية لوبانا مشوح زيارتها إلى إيران، حيث تعقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين طهران ودمشق. وقال أحمد نوروزي رئيس دائرة الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في هذه الزيارة تم ترسيم خطوات تنفيذية وسريعة لإنتاج برامج ووثائقيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تواصل وزيرة الثقافة السورية لوبانا مشوح زيارتها إلى إيران، حيث تعقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. لقاءات اعتبرت الثقافة بوابة لتعميق العلاقات بين طهران ودمشق، وكلا العاصمتين تسعيان للرقي بالعلاقات الثقافية بين البلدين لتصل إلى المستوى العلاقات السياسية الجارية بين إيران وسوريا.
في هذه الزيارة تم ترسيم خطوات تنفيذية وسريعة لإنتاج برامج ووثائقيات من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.
الوزيرة مشوح زارت مقر قناة العالم في طهران وتعرفت عن قرب على عملية إعداد النشرات الخبرية والبرامج فيها. وفي لقاء خاص مع قناة العالم أكدت مشوح أن سوريا وإيران تتمتعان بعلاقات وقواسم ثقافية مشتركة في الكثير من المجالات، فضلا عن التعاون السياسي في أعلى المستويات.
نحن لدينا مشاكل مشتركة ولدينا قواسم مشتركة ونبني عليها. العلاقات الثقافية جيدة ولكنها لم ترتقي بعد إلى مستوى العلاقات السياسية وإلى الإرادة السياسية العليا في البلدين.
الوزيرة مشوح وفي إشارة إلى التعاون العسكري الإيراني في سنوات الحرب على سوريا، قالت إن بلادها لن تنسى أبدا دعم الشعب الإيراني ووقوفه إلى جانب سوريا، مؤكدة أن الإيرانيين ليسوا مجرد أصدقاء للسوريين وإنما إخوان.
تواصل الحشود المليونية توافدها من جميع أنحاء العالم باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام ولتجديد البيعة والولاء للثورة الحسينية. من جهته، أعلن رئيس لجنة 40 في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجيد مير أحمدي أن زوار 40 لا يواجهون أي مشكلة سواء في الجانب الإيراني أو الجانب العراقي. وقال أمير أحمد: لمسنا تضحيات وكرم الشعب العراقي في هذه الأيام كما عهدناها في السابق في تعامله مع زوار الإمام الحسين عليه السلام. حول زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، نستمع إلى التقرير التالي.
مسلمو العالم توحدوا في كربلاء خلف راية الإمام الحسين عليه السلام في مسيرات وتجمعات اختصرت شغف الإنسانية جمعاء بالثورة الحسينية. بدت كربلاء كما لو أنها ملاذا لكل المظلومين والمستضعفين في كل أقطاب الأرض.
قدومنا من مملكة البحرين العزيزة إلى أرض كربلاء، أرض الحسين، أرض الطفوف، أرض الشهداء، أرض الصدق.
كربلاء أصبحت شاهدا على توحد المسلمين من كل أرجاء العالم، وهم يعلنون من مرقد الإمام الحسين عليه السلام ولاءهم للثورة الحسينية التي وقفت بوجه الظلم والظالمين شاهدا.
أفواج تتلو أخرى، الصغير والكبير والنساء والشيوخ يتسابقون لشرف زيارة المرقد المقدس. وعلى الرغم من كثافة الحشود الزائرة والإجراءات الأمنية المكثفة، إلا أن مراسم الزيارة تسير بانسيابية تامة يكاد لا يستشعرها الزائر.
الحمد لله أكو انسيابية وأكو زيارة، يعني أنا أيضا زرت بسهولة، أحس الزيارة أن بها فرد توفيق الحمد لله، وتوفيق من الحسين عليه السلام ومن أهل البيت، أكو خدمات الحمد لله موفرة.
من دون مشاكل تمكننا من الوصول إلى المرقد المقدس وأداء زيارة الإمام الحسين عليه السلام. من صميم القلب شكرا للعراقيين على كرم الضيافة.
وتشير توقعات السلطات المحلية في كربلاء إلى أن أعداد المشاركين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين هذا العام قد تصل إلى 20 مليون زائر، من بينهم 3 ملايين زائر من جمهورية إيران الإسلامية.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شيع السوداني. وأفاد بيان للإطار أنه توصل إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية، وأنه مستمر في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. وكان الإطار قد أعرب عن تقديره لموقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني المتمسك بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية فجر اليوم عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها في اشتباكات مسلحة وقعت منتصف ليلة الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرام توروسيان أن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتنا تشن هجوما على الحدود مع أرمينيا ردا على استفزازات من قبل القوات الأرمينية. أصيب مستوطن صهيوني بجروح خطيرة خلال تصدي الفلسطينيين لاعتداء واسع نفذه مستوطنون في الخليل جنوب الضفة الغربية بحماية جنود الاحتلال. فقد هاجم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة معون المقام على أراضي مدينة مسافر يطا رعاة الماشية وأهل قرية التوان في الخليل، فأطلقوا الرصاص واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب بالهراوات ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح. وقد عمدت قوات الاحتلال إلى منع طواقم الهلال الأحمر من إسعاف الفلسطيني المصاب، وقامت بإتلاف إطارات سيارة الإسعاف التي تقدمت لنقله قبل أن تعتقله. وقعت اشتباكات مسلحة في ريف حلب شمالية سوريا ما أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وكانت بلدة ترحين التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية لتركيا مسرحا لهذه الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. على صعيد آخر شهدت قرية عمرية الحسو بريف القامشلي ملتقا شعبيا أقامته عشيرة الراشد بمشاركة شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر السورية. وقد أكد الملتقى رفض الاحتلالين الأمريكي والتركي وتجديد الدعم للجيش السوري في صون سيادة ووحدة الأراضي السورية. إلى العناوين من جديد. إيران تدعو الأوروبيين لعدم الرضوخ للضغوط الإسرائيلية لإحياء الاتفاق النووي. الملايين من الزائرين يتوافدون إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين. أرمينيا تعلن وقوع قتلى في قواتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان. أخبار وتفاصيل أوفاة تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا لدواوين الولاء في الساعة 10:18. بعد هذا البرنامج تأتيكم آفاق إنسانية في الشعر العربي. درر البلاغ تستمعون لها في الساعة 10:46، 11 تماما، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي في الساعة 11:12، 12 تماما، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:10، 12:41 مع أنصار الحسين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 12:55، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1 تماما. نهج الحياة تستمعون له في الساعة 11:10. من وصايا نهج البلاغ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:23، 11:36 من مأدبة القرآن. سفينة النجاة عند 11:44، في الساعة 4 تماما تأتيكم نشرة موجزة للأنباء. شكرا لكم أحبتي، ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفت عنه رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، المحيط علما بما يكون وما كان، والصلاة والسلام على نبي الخير والداعي إلى الخير والمرشد إلى الخير، والتحية الزاكية لأرواح أئمة أهل البيت مصابيح الدجى وأعلام الورى سلام الله عليهم أجمعين. أيها الأفاضل، همسة البدء نستقيها من اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا التجوال الأدبي مع الشاعر الحسيني الراقي، وهذه المرة إلى العراق مع الشاعر عادل الصويري، ونبدأ بالتعريف ببطاقته الشخصية.
بطاقتي
الأطائب ولد الشاعر عادل الصويري عام 1975 في العراق في مدينة كربلاء المقدسة، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية. له مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، منها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية، وجائزة رئة الوحي الشعرية في المملكة العربية السعودية القطيف، جائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق كربلاء المقدسة، وجائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية، منها رقصة النيكوتين وللمطر خطاياه، ومتسع لهامش الماء، وزيت لفانوس أبي العلاء. نتابع الآن الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، تفضلوا بالمتابعة مشكورين.
قديسة السفر الجريح. صوت بسر الغاضرية يعبق، وإليه ماء معلن يتسلق. لصداه زهراء ومحنة مسجد تعرى به الغايات، يسمو المنطق ويهز أزمنة تجعد نخلها صمتا، وبعض وقوفها يتزندق كحمامة. رأس الحسين سماؤها، والنبض منها بالخيام محلق قلق، وترتجل الخرائط كنهه كي تستفيق على سؤال يأرق. ماذا وكيف وما الذي سفك البياض طفولة بسهام عتم تزهق؟ هل تخجل الصحراء من شجر النبوة، أم سيشمت فيه رمل أحمق؟ يبس الزمان على ضفيرة طفلة ولها أبوها في الغياب يحدق، وهي احتضان زينبي للأمومة في مداها غصن جرح يورق. قمر تفرط في عباءتها اعتذارا، لملمته بها عتاب مرهق.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ما زالت عباءة كربلاء تغطي الأيتام والأرامل بحنين وجودها، وهي تجهر بالثورة وأهدافها أمام الطغاة والفاسدين، لتصبح راية خفاقة بوجه العتاة. إنها زينب الكبرى سلام الله عليها، فهي الأخت والأم والعمة الراعية لأيتام الحسين وعيالاته، وهي الصوت الإعلامي الهادر الذي ضج بوجه الأوغاد. وبين هذا الدور وذاك يقف الشاعر عادل الصويري من العراق لينقل جمالية حوارية القمر أبي الفضل العباس مع أخته.
إذ كان للعباس همس حارق، هل تقبلين العذر أم أتمزق؟ مرت بصحراء المحال وملؤها صور عن العطش الذي يتفتق. من غيمة كان الغموض يحوطها، وبدمعها انفتح الوجود المغلق. وعلى اغتراب في المسافة كان قلب عليها في كل خطو يخفق. الرأس يلهمها، وكان الرمح مذعورا على لغتيهما يتعرق. وحي وزينب تستعد نبية لتقزم الأصنام فهي تعملق. العنكبوت بلا حضور، والحمامة فوق طشت الرأس بنتا تشهق. وقفت كقرآن سديمي الصدى، والناس في دمها ارتعاش مطبق. قرأت بغار المستحيل نبوءة، ومحمد خلف البكاء يصفق.
أجل، إنها زينب الكبرى سلام الله عليها وقفت كقرآن سديمي صدى، والناس في دمها ارتعاش مطبق. فحققت الامتداد الأمثل لنهج الإصلاح الخالد الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام للمسلمين بل للعالم بأسره. قرأنا لحضراتكم قصيدة قديسة السفر الجريح للشاعر العراقي عادل الصويري، وشاكرين لحضراتكم جمال المتابعة ورائق الإصغاء، ودمتم من الماضين في نهج السيدة زينب سلام الله عليها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، آملين أن تقضوا معنا في رحاب الشعر العربي المعاصر دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع وما قدمه لنا شعراؤه من رؤى وأفكار بشأن مختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية. رافقونا. أحبتنا الأفاضل، الدعوة إلى طلب العلم تمثل في ثقافتنا الإسلامية مفردة مقدسة لها جذور أصيلة وعميقة في مصادرنا الإسلامية، اعتبارا من القرآن الكريم الذي نطقت أولى آياته بدعوة الإنسان إلى طلب العلم، وذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وأحبتي مرورا بالأحاديث والروايات الشريفة التي استفاضت في الحديث عن العلم وبيان أهميته ودوره في حياة الإنسان، ويكفي في بيان مكانة العلم في الفكر الإسلامي أنه جعل واجبا وفريضة على كل إنسان مسلم، وأن الطالب للعلم في سبيل الله أفضل من غيره، بل هو أفضل من العابد نفسه، كما جاء في الرواية المعبرة التالية حيث روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل، بالتعليم أرسلت، ثم قعد معهم. ومن هذا المنطلق أيها الأفاضل، فقد أولى الشعراء على مر العصور أهمية بالغة للعلم وضرورة طلبه، وبينوا الدور الذي يؤديه في بناء حياة الإنسان على صعيد الفرد والمجتمعات، فخصصوا له القصائد والمقطعات الشعرية التي نرى ديوان الشعر العربي يزدحم بها دون تمييز بين عصور قديمة وأخرى حديثة، كقول الشافعي الذي عرف بنظمه للمقطوعات الأخلاقية التعليمية الرائعة والمؤثرة، ومنها في طلب العلم والحث عليه وبيان مكانته، حيث يقول في هذا المجال: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. نعم مستمعينا الكرام، ونحن لا نريد أن نستفيض في استعراض ما تركه لنا الشعراء القدامى في مجال العلم وطلبه، فلقد تكفل بذلك ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان الذي شرفنا بحضوره في الاستوديو. دكتور أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
وبركاته، نعم، قد أعددنا يعني طائفة صالحة من الأشعار،
نعم،
التي قيلت في طلب العلم وفي الدعوة إلى طلب العلم في الشعر العربي. هذه الدعوة التي تعتبر من الدعوات القديمة وتشكل غرضا من الأغراض القديمة في الشعر العربي، وهذا الغرض ما يزال مستمرا وربما بوتيرة أقوى في عصرنا الراهن، وخاصة منذ أن انفتح الشرق على الغرب في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات مرورا ببدايات القرن العشرين وحتى نصل إلى أواسط القرن العشرين على يد شعراء عرفوا وكادوا أن يتخصصوا في هذا المجال الذي يشكل أحد مجالات الشعر الاجتماعي في الحقيقة، ويقف في مقدمتهم شعراء من مثل الرصافي وحافظ إبراهيم والزهاوي وأحمد شوقي وخليل مطران وإيليا أبو ماضي وغيرهم من الشعراء الكثر في هذا المجال. وأما بالنسبة إلى الشعر القديم، هذه الدعوة إلى طلب العلم وتحصيله والمواظبة عليه وردت كثيرا في أشعار الشعراء، وخاصة في مع حلول العصر العباسي، وخاصة من قبل الشعراء الذين التزموا المضامين الأخلاقية والتعليمية في الشعر. نذكر على سبيل المثال في هذا المجال أبا العتاهية وشعراء من مثل الشافعي والطغرائي وابن دريد وأبي تمام وغيرهم كثيرين، كثر هؤلاء الشعراء. ففي الحقيقة هذه الدعوة إلى طلب العلم في الشعر انطلقت منذ بدايتها انطلاقة دينية، يعني كانت ذات دوافع وجذور وعواطف دينية خالصة وصادقة من قبل هؤلاء الشعراء، حيث كما تفضلتم الدعوة إلى طلب العلم تعتبر من الدعوات الأصيلة في ديننا الإسلامي الحنيف، وتكررت هذه الدعوة في الكثير من النصوص الدينية وفي مقدمتها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. قال الله تعالى بالإضافة طبعا إلى الآيات التي ذكرتموها، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وآله أوجب طلب العلم على الإنسان المسلم وجعله فريضة عليها، واعتبر العلماء ورثة الأنبياء، ويكفي هذا يعني في شرف
لبيان مكانتهم في الاجتماع
وشرفه وفضله على سائر الأشياء التي يقوم الإنسان بتحصيلها. حتى قال في هذا المجال يعني فضل العلم على العبادة نفسها، فقال صلى الله عليه وآله إن فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع أي التقوى. هذه الدعوة في الحقيقة انعكست بقوة وعلى نطاق واسع في النصوص الأدبية بشكل عام، سواء كانت نصوصا نثرية أم شعرية، فوصلنا في هذا المجال كم هائل وكبير من الأشعار التي تحث على طلب العلم وتحصيله، وتتحدث عن جوانب مختلفة من طلب العلم. هذه الأشعار نبدأها مثلا بقول أحد الشعراء مؤكدا على أن طلب العلم يجب أن يكون في سبيل الله تعالى، ويجب أن يكون مقرونا بالتقوى. هذه الدعوة تكررت من قبل كل من الشعراء القدامى والشعراء الجدد
على مر العصور،
نعم وعلى حد سواء، دائما قرنوا العلم بالتقوى، وقالوا إن أكدوا أن العلم يجب أن ينطلق من انطلاقات من تقوى الإنسان ومن ذات الإنسان، يعني يجب أن يكون تحصيل العلم مقرونا بالأخلاق.
نعم.
وإلا كان العلم وبالا على الإنسان. نعم. بدلا من أن يكون
دكتور حتى
فائدة للإنسان.
نعم. حتى في العصر الحالي أيضا هناك من الشعراء والأدباء من نادوا بأن يكون العلم مجانا كالماء والهواء، يعني
هذا طبعا جانب آخر
ينتفع منه الجميع.
نعم، هذا جانب آخر من جوانب يعني بحث الجوانب الاجتماعية. نعم. من طلب العلم يعتبر أنه من الحقوق الأساسية للإنسان. كما قلت هناك كثير من الأشعار سوف أستعرضها إن شاء الله، أذكر نماذج من الشعر القديم في طلب العلم والحث عليه إن شاء الله في القسم الثاني من حديثي حول هذا الموضوع المهم في الشعر العربي إن شاء الله.
إن شاء الله.
حياكم الله.
نعم، نتقدم بالشكر الجزيل لكم دكتور، ونواصل مع مستمعينا الكرام. حياكم الله دكتور. نعم مستمعينا الكرام، نواصل معكم ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. أيها الأحبة، كثيرا ما تمتزج الدعوة إلى اللحاق بالركب العلمي والحضاري لدى الشعراء المعاصرين بالتحذير من التخلف على صعيد الأخلاقي، فالتطور العلمي لابد أن يقترن بتطور ورقي مماثل له على مستوى الأخلاق التي تشكل اللبنة الأساسية لكل تطور على صعيد المادي، وإلا فإن العلم سيتحول من دون الأخلاق الحضارية إلى وسيلة للهدم والدمار وانتشار المفاسد التي هي بمثابة الإنذار بانهيار الحضارات وانقراضها، كما نوه إلى ذلك الشاعر العراقي المعاصر معروف الرصافي. وليس الغنى إلا غنى العلم، إنه لنور الفتى يجلو ظلام افتقاره، ولا تحسبن العلم في الناس منجيا إذا نكبت أخلاقهم عن مناره، وما العلم إلا النور يجلو دجى العمر، لكن تزيغ العين عند انكساره، فما فاسد الأخلاق بالعلم مفلحا وإن كان بحرا زاخرا من بحاره. أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، وخصصنا هذه الحلقة لموضوع الدعوة إلى طلب العلم، وإن شاء الله سيكون هذا الموضوع محور حديثنا في الحلقة المقبلة من البرنامج مع ضيف البرنامج الدكتور سعدي الشحمان. حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله.
في كربلة يروي بشجل أعظم مرواية، رفت راية الحمرة على العالم هدايا. من مكة ابتدت قصة ذبح والطف نهاية، نهاية كربلة والمنتهى من هالبداية. مشان العهد والمعتقد مشيت ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية. نتأسى بجرح ذيك المشت بين الضحايا، زينب يا عظم زينب غدت كعبة رزايا. مشت ويا الحرم عبر وحرايركم سبية، مشت ويا الحرم عبر وحرايركم سبية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. الحكمة، وما أدراك ما الحكمة؟ لقمان الحكيم الله سبحانه وتعالى تفضل عليه من حكمته، فكان مرآة لحكمة الله سبحانه وتعالى، ومن خلال ولده كان يلقي الحكمة التي أودعها الله في سريرته وفي قلبه. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على لسانه. فقال: يا بني جالس العلماء. جالس العلماء بنحو تكون قريب منهم، ومن باب الكناية والمجاز زاحمهم بركبتيك، يعني حتى ولو أدى ذلك أن تزاحمهم بأن تلصق ركبتك بركبتيهم وبركبهم، فإن الله عز وجل أثر الحكمة يحيي القلوب بنور الحكمة. الحكمة نور، والله سبحانه وتعالى يجعل النور في قلب المؤمن فيمشي بنوره. الذين يمشون بنور الله، أي بحكمة الله. كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء، يعني بالمطر الشديد. المطر الشديد يسمى بالوابل، فبوابل السماء تحيي الأرض، كذلك بنور الحكمة تحيي الأرض. قال رسول الله: قسمت الحكمة 10 أجزاء. الحكمة كل الحكمة الإلهية التي فيما سواه، الله هو الحكيم في ذاته وفي صفاته وأفعاله، وفيما سواه تتجلى الحكمة الإلهية في نظم خلقه، في التشريع، يعني في عالم التكوين وفي عالم التشريع تتجلى الحكمة الإلهية. فجعلت كل الحكمة 10 أجزاء، فأعطي علي 9 أجزاء والناس جزءا واحدا، يعني كل البشرية. لقمان إنما عنده جزء من 10 أجزاء من الحكمة. أما أمير المؤمنين روحي فداه علي بن أبي طالب سيد الحكماء إمام الحكماء، إنما أعطاه الله سبحانه وتعالى 9 أجزاء. فنحن وإياكم في رحاب حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وما ورد في نهج البلاغة، في آخر نهج البلاغة قسم الحكم والكلمات القصار. فوصلنا وإياكم إلى الحكمة الرابعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. عجيب. الدنيا إنما هي مؤنث الأدنى، حيث أن العوالم إذا قسمت حسب المفاهيم الأربعة، أي العالم الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده، والعالم العلي، والعالم الدني، والعالم الأدنى، فالدني يقابله العلي والأدنى يقابله الأعلى. فالأدنى هي عبارة عن أسفل سافلين، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. أسفل السافلين أي الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محلا لطاعته لعبادته، كما أنها جعلها مختبرا للاختبار والامتحان، وهذا ما ذكرته تكرارا ومرارا. كما الدنيا مدرسة فيها طلابها، منهم من ينجح ومنهم من يسقط، كما أنه الدنيا سفينة، منهم من يركب السفينة فينجو ومنهم من لا يركبها فيغرق، كما أنه ورد الدنيا كالحية ظاهرها أملس ولكن باطنها السم. هذه في ماذا؟ كانت الدنيا مذمومة، أي التي تمنعك عن الآخرة، باعتبار الدنيا تارة مزرعة الآخرة في من أذا أراد الله سبحانه وتعالى الدنيا لآخرته، وتارة لا الدنيا بما هي دنيا يريدها. طبعا الدنيا لا يخفى عليكم ليس السماء والأرض وما بينهما، هذا كله مخلوق وموجود، والوجود خير لا شك، والوجود خير يعني ممدوح، فلا ذنب في ذلك. إذن ما هي الدنيا؟ الدنيا هي نفس هذه الأشياء، سيارتك، بيتك، أولادك، زوجتك، زوجك، كل هذا إنما هو إذا كان لله وفي الله فيكون من آخرتكم، أما إذا كان للدنيا بما هي دنيا من دون الآخرة فهذه هي الدنيا المذمومة، هذه الدنيا التي تكون جيفة وطلابها كلاب. كما ورد الدنيا بحر غرق فيها قوم ونجا منه، وكذلك ورد الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. فالدنيا تارة تقبل على الإنسان وتارة تدبر إقبال وإدبار. من أوصاف هذه الدنيا إذا أقبلت على الإنسان، على أحد من الناس من الرجال والنساء صغارا وكبار لا فرق في ذلك، أعارته محاسن غيره، يعني أنه محاسن الغير كالعلم كالفضيلة كالأخلاق، الشعر الجيد مثلا يقوله شخص أو كتاب جيد يكتبه، وإذا به تجد باعتبار أنه مغمور غير معروف، وهذا الشخص معروف وأقبلت الدنيا عليه، مشهور أقبلت الدنيا عليه، تجد يأخذ محاسن غيره، يعني الناس يعطونه ذلك. طبعا عندما يعطى يعطى عارية باعتبار ليس من ملكه، لم يصل إلى هذه المحاسن الأخلاقية، المحاسن الاجتماعية وما شابه ذلك، لم يصل إليها بجهده وجهاده، إنما أتته، فلما تأتي عارية ولم يكن من ملكه، فحينئذ إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غير. عجيب. هذه هي الدنيا، تجده مثلا يقول شعرا جيدا، وإذا به هناك شاعر معروف في عصره فينسب ذلك الشعر إلى ذلك الشخص المعروف والمشهور دون هذا المغمور والمخمور مثلا، هذا لأنه أقبلت الدنيا عليه، يعني على ذلك المشهور، شهرة اجتماعية وما شابه ذلك. تجد الناس محاسن الغير إنما ينسبونها إليه، فإذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، لا أدري هذا في ذم الدنيا أو في مدح الدنيا، بلا شك إنما يكون فيه نوع من الذم أن الدنيا هكذا، ولكن إذا أقبلت الدنيا على شخص وربما يكون من جانب آخر وبنظرة ومن زاوية أخرى يكون مدحا، أنه الدنيا إذا أقبلت إقبال وإدبار، حظ يعني، كل واحد وحظه كما يقول العراقيين. فعند ذلك إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. بعبارة أخرى، الدنيا إذا أقبلت بجائها ومالها على قوم بحسب توافق أسباب السعادة الدنيوية، طبعا توافق الأسباب، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب. بعض الأحيان أسباب السعادة تأتي الإنسان سعادة دنيوية، فيستلزم ذلك إقبال الناس عليهم وتقربهم إليهم بكل ما يكون ممكن لميلهم إلى الدنيا، باعتبار يميلون الدنيا. الدنيا الناس غلبت عليهم النزعة المادية أكثر من النزعة الإلهية المعنوية، غلبت عليهم المحسوسات، يؤمنون بالمحسوسات أكثر مما يؤمنون بالمغيبات، فلذا غلبت عليهم محبة الدنيا وحسنت في أعينهم، فاستعاروا لهم الأوصاف، استعاروا لأولئك الذين أقبلت الدنيا عليهم الأوصاف الجميلة التي كانت في غيرهم وإن لم يكونوا في نفس الأمر كذلك. يعني هو في نفس الأمر يكون عجيب، يعني هذا ما نشاهده بين حين وحين، كما أنه موجود في التاريخ شواهد كثيرة، تجده جاهلا ولكن أقبلت الدنيا عليه، فإذا ينسب إليه العلم العلامة مع أنه لا يعلم شيئا، لا يعرف الهرة من البركة ما يقال، ولكن ينسب إليه العلم. أو أنه رجل بخيل، امرأة بخيلة مثلا، طبعا البخل للمرأة جيد، الرجل بخيل مثلا ينسب إليه، أو مبذر ينسب إليه الكرم، فلان كريم لأن الدنيا أقبلت عليه. أو مثلا إنسان متهور ينسب إليه الشجاعة، أو مثلا جبان ينسب إليه الشجاعة، وهكذا. وربما كان إقبال الدنيا عليهم أيضا سببا لاستعدادهم لتحصيل كمالات، هذا أيضا معنى آخر، أنه يكون إقبال الدنيا عليهم يسعون في تحصيل الكمالات النفسانية والملكات الفاضلة، حسن الأخلاق، مكارم الأخلاق التي كانت لقبلهم من غيرهم مثلا، فيكسبون ذلك. فإذا أقبلت الدنيا نسبة، يعني اكتسبوا تلك المكارم والكمالات بالنسبة إليهم، فيدل على لطف من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أدبرت فإن ما عنده من المحاسن تجده تكون مساوي عجيب. إذا أدبرت الدنيا كان بالأمس رئيسا وزيرا، وإذا بي أدبرت الدنيا فيكون حبيسا ويطارد من قبل الحكومة والدولة، والشعب يظهر وينادي الموت لفلان، يسقط فلان بعدما كان يقول يحيى فلان. هذه هي الدنيا. فالدنيا إذا أقبلت على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. عجيب. ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار، ألا فادرسوا يا أولي الألباب. هذه حكمة علوية، طوبى لمن عرفها ووقف عندها متأملا متفكرا، ثم بعد ذلك يعمل بما ترشده الحكمة العلوية إلى ما فيه الخير والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع السيد عادل العلوي في برنامج درر البلاغة.
دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبولا.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا. الحمد والمجد والكبرياء،
وأنت الإله الذي